ايوه
يلا
تشرفنا تشرفنا تلانا من دخلنا الدار تشرفنا تلانا من دخلنا الدار دار المرجعية تنطخوش افكار دار المرجعية تنطخوش افكار مدرسها اصيل دخيلك الكرار اهوضش مبدور تعنينا اهوضش مبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك
المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك المبدور تعنينا نزورك يا ابن الطيب نزورك
بسم بدورة عنا نزورك يا ابن الطيب نزورك
بسم بدورة عنا نزورك يا ابن الطيب نزورك بسم بدورة عنا نزورك يا ابن الطيب نزورك
أفرح من صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه وأعدائهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم. في البدء نعزي أنفسنا وإياكم وأمتنا الإسلامية بذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر ونجليه طيب الله ثراهم. وكما يعرف القاصي والداني، فلقد كان سماحته السيد الشهيد كان أبا لكل العراقيين، وكان هو المعلم الفاضل الذي تربت ولا تزال تتربى على يديه الكريمتين أجيال وأجيال إلى ما شاء الله. ولقد أفاضت من أنامله الكريمة أبناء بررة وتلامذة هم الآن علماء العراق وقادته نحو الإصلاح. وها نحن طلاب كلية الطب في جامعة البصرة، قد حطت رحالنا في رحاب ابنه البار وعالمنا الجليل سماحة الشيخ محمد اليعقوبي أدام الله ظله الوارف علينا، ونحن تواقون إلى الاستماع إلى نصائحه وأرشاداته في وقت نحن في أمس الحاجة إليه، في شخص إلى شخص كريم كشخصه كريم، ليكون دليلا لنا وقائدا في مواجهة التيارات الفكرية وغير الفكرية التي تصب جل قواها في سبيل التأثير على تلك الطبقة التعليمية، ولا سيما طلبة الجامعات الذين هم لب المجتمع وأساسه الرصين، ذلك الأساس الذي عمله السيد الشهيد في بنائه وتقويته. ولعلنا بالمحافظة على هذا الأساس نوفي جزءا من حقوقه الأبوية وجمائله الأبدية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرضين، حمدا كثيرا، وصلى الله على أحب خلقه إليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل الشيخ محمد اليعقوبي دام ظلكم الوارف، نستذكر في بداية كلمتنا بأن نرفع العزاء إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف والأمة الإسلامية والمرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة الشيخ محمد اليعقوبي بذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وبالذكرى العاشرة لاستشهاد السيد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف، وكذلك نربط هذين المناسبتين بخطاب المرحلة رقم 92 بنشرة الصادقين العدد 30 والمعنون ماذا تعلمنا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو لسماحتكم الموقرة. فعلى هذه الذكرى نسأل الباري عز وجل بأن نكون على مستوى أن يقال عنا بأننا جعفريون، وأن نكون سائرين على هذا الخط الناصع ومن الذين يسيرون على طريق المرجعية الشاهدة ومطبقين لمشاريعها المباركة، وذلك بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. شيخنا الجليل أدامكم الله، لقد عودتنا المرجعية الرشيدة على المحاولة بالقدر المستطاع بأن نكون من أصحاب العمل الدائم المستمر، وذلك بما نراه منها فهي القدوة الحقيقية للأمة، بحيث أنها تعتبر امتدادا لعصر الأئمة سلام الله عليهم. فجئنا شيخنا الجليل بهذا اليوم أولا لنرزق بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، وثانيا لنتشرف بلقاء سماحتكم فالنظر إلى وجه العالم عبادة، وثالثا لنعرض لكم ما قام به موكبنا موكب عشائر البدور في محافظة ديقار، والذي مر على تشرفنا بزيارتنا الأولى لكم أكثر من سنة، ومما زادنا همة هو تفضلكم الطيب بإنزال خطاب المرحلة المرقم 175 بنشرة الصادقين العدد 62. بخصوصنا فقد دفع ذلك جميع الأخوة في الموكب بل والآخرين إلى التطلع بقوة إلى الأمام، وهذا إن دلف على شعوركم الأبوي لهذه الأمة، فأردنا من خلال توضيحنا لعملنا إرشادنا لما هو أصح وأقوم. لقد أصبح موكبنا بفضل الله سبحانه وتعالى وببركة محمد وآل محمد بعدد 8 مواكب بعد إن كان 5 مواكب في العام الماضي، وقد أحيا شهر محرم الحرام لسنة 1428 هجرية بأيامه ولياليه في إحدى الحسينيات التابعة لأحد إخواننا في العشيرة، وقد نوهنا بأن يلقي كل موكب كلمة في الأيام 13 الأولى قبل العزاء ليتعرف الحاضرين على أبطال موقعة كربلاء والدروس فيها، وأردنا كذلك على دفع أفراد الموكب إلى تفعيل الخطابة أمام الناس وإخراج الطاقات حتى نتعرف عليها، وبعدها تم الاستعداد لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام المشاية في 40. ومما يعزز عمل الموكب هو مشاركة شيوخنا العموم والوجهاء وكبار السن في الخدمة في الموكب، وقد دعموا الموكب ماديا ومعنويا، وقد تواجد الشيخ العموم لعشيرتنا طوال أيام وجود موكب الخدمة، وقد زاد ذلك الموقف شباب الموكب دفعا معنويا كبيرا، وقد كانت هذه اللحظات قد خلقت جوا رائعا خلال تلك الأيام، باعتبار أن العشيرة جعلت لها ركيزة بهذا الخط الحسيني أفرادا وشيوخا، وأثمر وجوده بالموكب بتحفيز الآخرين للمجيء لخدمة الزوار، فكانت الكبار ترحب بالزوار والشباب تخدم كل على عمله، وقد زار الموكب بعض رجال الدين الكرام من السادة والشيوخ وكذلك المسؤولين في المحافظة، فكان هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، وقد واصل الموكب عمله بإحياء أغلب المناسبات الدينية وبالخصوص استشهاد الزهراء بهذه السنة، فعمل المسيرات العزائية الكبيرة وألقى الموكب كلمة بهذه المناسبة باسم المواكب جميعا، وكذلك حينما أقبلت الزيارة الشعبانية قام الموكب بزيارة شيخ العشيرة بوفد كبير ألقى فيه برنامج بقراءة القرآن وإلقاء كلمة لأحد الأخوة وتقديم هدية، على ذلك قام الشيخ مشكورا بإهداء خيمة كبيرة للزوار وقد تم بناؤها في الزيارة الشعبانية، وقد كان متابعا لعملنا، طوال السنة، وأعجبه ذلك العمل وشد على سواعدنا، ومما قال: أني أعتبركم جميعا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شيخنا الجليل، وانطلاقا من الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلقد عمل موكبنا على إنشاء مؤسسة خيرية تشمل العوائل المتعففة والأيتام من داخل العشيرة، وانطلاقا من مظلومية الإمام الحسن عليه السلام، ارتأى موكبنا بتسمية هذه المؤسسة مؤسسة الإمام الحسن عليه السلام الخيرية، وقد تم تسجيل ما يقارب 65 عائلة من أيتام ومعوزين، ودعمها من أفراد الموكب والعشيرة وقد قدمت المؤسسة المواد الأساسية والضرورية والأموال والبناء، وتعمل المؤسسة منذ 6 أشهر، وهي مكونة من 16 عضوا. وقد لاقت هذه المؤسسة بالترحيب الكامل من شيخ العشيرة والوجهاء وكذلك العوائل، وكذلك شارك الموكب في الترشيح من أحد أبناء الموكب للانتخابات، ولم يقف ساكنا لشعوره بالمسؤولية كإبراء ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. وإن الموكب الآن إن شاء الله تعالى بصدد إنشاء نشرة عشائرية، وقد سميناها الأقربين على ضوء الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين. ونسأل الله التوفيق شيخنا الجليل، نحن جميعا أي موكبنا في هذه الساعة، نحمد الباري عز وجل على ما أنعم علينا بأن جعلنا مسلمين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأيضا بوجودنا قربكم سماحة الشيخ، فكلنا طمع بفيضكم والتي هي حسن الأمة بأن تتفضل علينا بتوجيه الرشد والنصيحة والتقويم، لنجعل مسيرة الموكب تسير على الجادة الحقيقية إن شاء الله تعالى. وأخيرا سماحة الشيخ الجليل، نستميحكم عذرا على طول الكلمة والقصور فيها، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين على استماعكم وإنصاتكم لنا، وصلي اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. نيابة عن جميع آبائي وإخواني بموكب عشائر البدور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله وصيته يوصي بالثقلين، كتاب الله وعترته وهذا ابو الحسنين، كتاب الله وعترته وهذا ابو الحسنين، من والاه والاول للمعادين، من والاه والاول للمعادين. او حيدر واليها، حيدر واليها من بعد اسلام الظلات، حيدر واليها من بعد اسلام الظلات، حيدر واليها حذر عليها
يا لظلمك مشكين، وقسم نقسم ترانا بالولايا لظلمك مشكين، وهم حذر علي الكرار وحب حسين صدق وسط هاي العين، وهم حذر علي الكرار وحب حسين صدق وسط هاي العين، وعهد للمرجعية العاهد الطيبين، وعهد للمرجعية البايع الطيبين، ولبينا نداء الشيخ مكبحين المواكب، وحنا المبنونين وبشامل يا ابو ابراهيم صدق ونكريد يصير. اهم جورك يا الكرار نزور، اهم جورك يا الكرار نزور، وين كان معادينا
نزورك يا الكرار نزور،
وتاج على الهامه، وبس يشر بصبعه نطيح قدامه، وبس يشر بصبعه نطيح قدامه، علي حل عليهم فصلاه وحلوه الاعمامه، هاو بس يامرنا ليعقوب نسوي ما يتسوى،
بس يامرنا ليعقوب
نسوي ما يتسوى،
بس يامرنا ليعقوب نسوي ما يتسوى.
عهد مني العشيرة من يمنا والصعبيه، عهد مني العشيرة من يمنا والصعبيه، للحوجة الشريفة يا سنيه
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
علماء الأخلاق لما يأتون إلى ذكر علاج الرذائل الخلقية والنقائص في طريق تربية النفس وتهذيبها، لأن جهاد النفس كما تعلمون وتربيتها وتهذيبها هو الجهاد الأكبر بحسب ما ورد في الروايات الشريفة، عندما جاء قوم رجعوا من القتال ورحب بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال مرحبا بمن قضوا عليهم الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فتعجب هؤلاء أن هذا القتال والدم والشهادة والجراح والمعاناة هذا كله جهاد أصغر، إذن أي جهاد أكبر منه هذا الذي بقي علينا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقي عليكم الجهاد الأكبر. فطبعا سألوا رسول الله وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس، هذا هو الجهاد الأكبر، لأن الحديث الآخر يقول أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. هذا الصراع الذي يدور داخل الإنسان بين نزعاته وأهوائه وميوله من جهة، وبين نداء العقل ونداء الإيمان ونداء الفطرة الذي يدعوه إلى الاستقامة. هذا الصراع المستمر من حين وجود الإنسان في هذه الدنيا إلى حين رحيله عنها، فهو جهاد أكبر، جهاد أكبر لأن معاناته أكبر وضغط أشد، ولأنه زمان أطول ممتد، بينما ذلك الجهاد الأصغر ضمن مدة محدودة وينتهي. فعلماء الأخلاق لما يأتون يصفون العلاج، وأنا بخدمة طلبة كلية الطب وهم أطباء الأبدان، وعلماء الأخلاق هم أطباء الأرواح، وكذلك بخدمة المشايخ والإخوة الآخرين، والحديث عام أكيد للجميع. فيقولون هناك علاج نظري وعلاج عملي لهذه الرذائل الأخلاقية، أي مكرمة أخلاقية ترى لها نقيضين، نقيض من جانب الإفراط حسب تعبيرنا، ونقيض من جانب التفريط. أخذ الشجاعة، شجاعة فضيلة خلقية، لكن حينما يفرط فيها الإنسان ويبالغ بها تصبح رذيلة تسمى التهور، وحينما الإنسان لا يتصف بها ويفرط بها، لاحظ إفراط وتفريط، تسمى الجبن. فالشجاعة إذن مكرمة وفضيلة خلقية بين حدين، حد الإفراط وهو التهور، وحد التفريط وهو الجبن. أخذ الكرم مثلا، كرم صفة أخلاقية جيدة أيضا بين حدين، حد الإفراط والمبالغة تسمى الإسراف والتبذير، وحد التفريط والنقص فتسمى البخل. فالكرم إذن بين حدين، حد الإسراف والتبذير وحد البخل، وهكذا تستطيع أن تنتقل إلى الفضائل الأخرى. فقالوا إذن علاج هذه الرذائل يكون على نحو علاج نظري وعلاج عملي. العلاج النظري يعني باستشعار معاني وأفكار ووعي يساعدك على علاج هذه الحال، والعلاج العملي هو الخطوات العملية التي تتخذها لمعالجة هذه الحالة. هذه مقدمة طبعا مختصرة، أريد أن أصل إلى الجواب عن سؤال المتحدث باسمكم حينما يقول على أنه نحن أمام تحديات، فكيف نصمد في مواجهتها وكيف نستطيع مقاومتها والاستقامة في السلوك. فهذه مقدمة أريد أصل إلى هذه النتيجة. واحد من العلاجات النظرية، العلاجات العملية قلنا أيضا موجودة، لا يسع المجال بالتأكيد للاسترسال بها. افترض علاج العملي لحالة البخل
عند الإنسان أن يكلف نفسه ويرغم نفسه على الإنفاق، بس خل يكسر هذا الحاجز النفسي، هالبخل هالشح النفس، خلي يتكلف الإنفاق وخلي ينفق شيئا فشيئا، سينكسر هذا الحاجز وبالتالي سوف لا يجد. وهكذا العلاجات العملية مذكورة. العلاج النظري الذي ينفعكم وينفع كل الإخوة طبعا، ليس فقط أنتم، لكن بالتأكيد أنا ربما أركز في حديثي لأن الإخوة الشباب وطلبة جامعات وفي كلية راقية مثل كلية الطب ستكون التحديات عليهم أكبر من غيرهم، فلذلك يحتاجون إلى همة عالية. وطبعا هي التحديات لا تنقطع بمرحلة الشباب أبدا، قلنا أن التحديات داخل النفس موجودة إلى حين الإنسان يترك هذه الدنيا، لكن قد تختلف تحديات الشباب يمكن من نمط معين، وتحديات الأكبر منهم يكون من نمط آخر. في الشباب يمكن يكون، وفي الجامعات تعرفون أشكال التحديات الموجودة لكم، إنسان من يصير عمرنا بالخمسين وأكبر وأقل قد هذه التحديات لا تكون أمامه مهمة، لكن تبدأ تحديات أخرى ولعلها تكون أشد وأسوأ وكارثة في النتائج من التحديات التي الشاب افترض يتعرض لضغط جنسي مثلا، وقد لا سمح الله يفشل في الامتحان ويرتكب شيئا، فهذا تصعد تنزل ضرره على نفسه، وذنب بينه وبين الله تعالى يمكن يتوب توبة صادقة أمام الله تعالى والله يعفو عنه. لكن هناك أمراض الأنانية، أمراض حب السلطة، أمراض حب الجاه، هذه التي يعم ضررها مو بس على الإنسان نفسه، لا يعم على المجتمع كله. هاي الدماء اللي تسفك يوميا في الشارع وكلها دماء بريئة ودماء محرمة، حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة نبي على شر حب سلطة وتنازع على المصالح وعلى الأنانيات، وكل واحد يوظف كل الوسائل حتى غير النظيفة لتحقيق أهدافه، هذا مرض، هذا حب السلطة وحب الجاه وحب الاستئثار. شوف هذا مرض جديد، وهذا يكون كارثي أكثر من ذلك المرض لأن خطره. فأحد يعني العلاجات النظرية التي تنفع في أن الإنسان يقوي عزيمته ويكون شجاعا في مواجهة هذه التحديات أن يستشعر قيمة نفسه. إذا استشعر قيمة نفسه وقيمة إنسانيته حينئذ لا يرضى بأن يجعلها هذه المكانة التي حبه الله تبارك وتعالى، لا يقبل أن يجعلها أسيرة وعبدا لشهوات ونزاعات وبعض التصرفات. الحديث الشريف يقول رحم الله من عرف قدر نفسه فلم يردها موارد الهلكة. حديث له معاني عديدة، يمكن واحد من المعاني اللي نفهم من الحديث أن الإنسان عليه أن يحسب قوته وإمكانيته، لا يظل يجي يريد يناطح الجبل وبالتالي يتكسر رأسه ويوقع، عليه أن يعرف قدر نفسه، وهكذا كل طبعا قائد ومسؤول عليه أن يحسب حساباته جيدا قبل أن يخطو خطوة ويشوف هل أنه هاي الخطوة قادر عليها أو ما قادر، وإلا يورد نفس موارد الهلكة إذا ما حسب حساباته زين. هذا يمكن أن يكون معنى لمعاني الحديث رحم الله مريان عرف قدر نفسه فلم يوردها موارد الهلكة، هذا معنى. والمعنى الآخر اللي أريد يعني أذكره كشاهد على كلامنا الآن هو الإنسان أن يعرف قدر إنسانيته، هذه المكانة التي أعطاه الله تبارك وتعالى له وجعله خليفته على أرضه وجعله حرا من كل عبودية إلا لله تبارك وتعالى التي هي غاية الفخر وغاية الاعتزاز. لما أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في المناجات إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، هذه العبودية منتهى العزة ومنتهى الفخر ومنتهى الكرامة والشرف. فالإنسان إذا استشعر مكانته هذه الإنسانية حينئذ لا يرضى لنفسه أن يكون أسيرا وعبدا يمكن لشهوة هنا تدعوه، أو لظالم أو طاغية يمكن يدعوه لكي يكون عبدا له. هؤلاء الذين كثير مع الأسف انحرفوا باتجاه الباطل، إنما هم رضوا بأن يأسروا أنفسهم بهذه. الإمام السجاد عليه السلام يقول أنه ما معنى الحديث يعني لا أحفظه، خصوصا والكلمة يعني مرتجلة. الإمام السجاد يقول أنه لا، ما معناه لا تعطوا أنفسكم إلا بثمن وثيق وهو الجنة، فإنما هي نفس واحدة وليست نفسين، حتى تجرب بالنفس الأولى ثم تصحح بالنفس الثانية. إنسان لو كانت أمام حياتين يمكن أن يقول خلي الحياة الأولى تروح بالتجربة ونشوف، خلي نحاول أن نتجاوز كل الحدود وكل الضوابط ونجرب ما هو الصح والخطأ فيها، ثم نعيد التجربة الصحيحة بالنفس الثانية بالحياة الثانية. لا، هي لا توجد فرصة، لأنما هي فرصة واحدة وهي فرصة وجودنا في هذه الدنيا. فإذا لم نحسن استثمار وجودنا في هذه الدنيا ولم نعطي لأنفسنا حقها ونقوم بواجباتنا التي أمرنا بها، حينئذ لا ينفعنا بعدين الندم، أو كما ينقل يذكر القرآن الكريم عن قوم لما يعني أساءوا التصرف في هذه الدنيا ولاقوا الحساب يوم القيامة، يقول الرب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا توجد فرصة أخرى حتى يمكن الإنسان أن يصحح مسيرته. لذلك يأتيه الجواب لما يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أو الآية الأخرى التي تقول ولا تحين مناص، يعني ما به شارة بعد، ما أكمل. فمحل الشاهد أريد يعني من هذه النقطة كن نلتفت إليها، يعني الإنسان أن يلتفت إلى الكرامة التي هو فيها والعزة والإنسانية وخلافة الله تبارك وتعالى في الأرض. فإذا استشعر الإنسان هذه القيمة له التي هي أعلى قيمة يعطيها الله تبارك وتعالى لشيء خلقه، بحيث أمر كل المخلوقات بمن فيهم الملائكة أن تسجد للإنسان، فمعنى أعلى قيمة من المخلوقات هي للإنسان. وبالتالي إذا استشعر الإنسان هذه القيمة الكبرى، وأرجع وأكرر أني ربما أركز بالخطاب على أحبتي أبناء كلية الطب وكذلك أيضا الإخوة الآخرين، حينما تشوف قيمتك أنت شاب مؤمن ورسالي وفي أرقى الدراسات، الله تبارك وتعالى مكنك وقبلت في أرقى دراسة وهي دراسة الطب، زين، فإذا هذا السمو وهذه الرفعة وهذه المكانة التي الله تبارك وتعالى من علي بها، بحيث الكل يفتخر بأن يكون عند مثل هذه النقطة الطيبة، أجي أكون ضحية أو أسير أو أخضع لشهوة هنا أو هوى هناك أو ميل هناك، يجب أن تكون أسمى من ذلك. فهذا على كل الكلام يمكن أن يكون أكيد أكثر تفصيلا، لكن نقطة أحببت أن ألفت نظر أحبائي إليها حتى وكل طبعا الناس حتى تنفعهم في جهادهم الأكبر، وحتى يستطيعوا بإذن الله تعالى مقاومة التحديات مهما كانت أشكالها وفي جميع المستويات. أسأل الله تعالى أن يعينكم ويعيننا على أنفسنا قبل أن ويعيننا على أعدائنا، أكيد بالتأكيد هي كلها ساحات مواجهة وبحاجة إلى لطف الله تبارك وتعالى في كل لحظة. وأكرر ترحيبي بكل الضيوف الحاضرين من إخواني المشايخ في عشائر البدور والضيوف الكرام وأبنائي من كلية الطب جامعة البصرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.